إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: فأقول، والضمير يعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في بيان فضل الإسلام، أورد حديث ابن عباس، حديث ابن عباس والذي جاء في الصحيحين، وهذا الحديث كذلك مما له تعلق بالأحاديث السابقة والماضية والقاضية، بأن أناسا من أمته عليه الصلاة والسلام سيمنعون من ورود حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة وغيرها من الروايات السابقة. وهذا الحديث كذلك فيه بيان لهذا المشهد، لهذا المشهد الذي سيكون يوم القيامة. ويدل على ذلك سياق الحديث، إذ أن سياق الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، وذات الشمال المقصود به إلى جهة النار، إلى جهة النار. قال: وإنه سيؤتى برجال من أمتي ويؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح، فذكر هذه الآية: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: فأقول كما قال العبد الصالح، من الذي يعنيه بالعبد الصالح؟ يقصد عيسى عليه السلام، لأنه هو الذي جاء بهذه الكلمات، عيسى عليه السلام. وفي قوله سبحانه وتعالى: وأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا، قال شهيد أي شاهد على أعمالهم، عيسى عليه السلام شاهد على أعمال أمته وعلى من هم من أبناء ملته. وإن من لوازم الشهادة العمل بمقتضاها، فهو إن رأى من أبنائه أبناء ملته وأتباعه، إن رأى منهم زلل، رأى منهم خطأ، رأى منهم جنوح للكفر، صدهم ومنعهم، وهو يشهد عليهم بأن يأمرهم بفعل الخيرات وإقامة التوحيد. هذا الذي كان يفعله عيسى عليه السلام، قال: ما دمت فيهم، أي فترة حياتي، ففترة حياتي التي قضيتها مع قومي أني فقط شاهد عليهم، شاهد بالعمل بمقتضاها، أني آمرهم بالمعروف، أشهد على أعمالهم، أصحح الأخطاء إن صدرت منهم. هذا الذي كان يفعله عيسى، وهذا الذي عناه بقوله: وكنت عليهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي فلما قبضت ليس علي سلطان عليهم. وهنا في قوله سبحانه وتعالى: فلما توفيتني، هل معنى أن الله جل وعلا أمات عيسى؟ الجواب: لا، عيسى لم يمت. فالذي يعتقده أهل الإسلام بأن عيسى عليه السلام قد رفعه الله إلى السماء، كما قال سبحانه: بل رفعه الله إليه، رفعه إلى السماء جل في علاه، وإنما تخبط في هذا الأمر ما كان من اليهودية والنصرانية، إذ يعتقدون أن عيسى صلب على هذا الصليب، والذي هو معظم مقدس عند النصارى، فيرون أن عيسى قتل، وأهل الإسلام يستبعدون هذا لأن الله أخبر بأن عيسى رفع إلى السماء، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك قيل أنه منيمك، أي أن الله ألقى عليه النوم فرفعه إلى السماء، وأنه في آخر الزمان سينزل، ينزله ربنا عز وجل فيعيش في هذه الأمة بين أبناء الأمة الإسلامية إلى أن يحين أجله وبعدها يموت، فتحمل الوفاء على الوفاء الحقيقية، أي إذا جاء أجله في آخر الزمان، فهذا محمل آخر، لكن في عيشه وحياته في بني إسرائيل قبض أي رفع فما مات عليه السلام، وهذا هو نص القرآن والذي عليه عقيدة أهل الإسلام. قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي أن أنت الذي تعلم ما كانوا عليه من أعمال ويحفظ هذا في صحائف أعمالهم ثم يخبرون به إذا توفيتهم. هذا ما يتعلق إخواني في الله في معنى الآية بشكل عام. وهذه الآية حوت على مسائل وفوائد، منها في قوله عليه الصلاة والسلام فأقول كما قال العبد الصالح، ما الذي عناه نبينا بالعبد الصالح؟ مرة أنه أراد عيسى عليه السلام، وتأمل إلى هذا الوصف، أراد نبينا أن يكرم عيسى عليه السلام، فما أكرمه بمثل هذا الوصف أن وصفه بالعبودية، فأقول كما قال العبد الصالح، عبد، فإن من أعظم مقامات الدين أن يا عبد الله تذل لربك بالعبودية، هذا أعظم مقامات الدين، ولشرف هذا المقام فإن الله عز وجل وصف أنبياءه، وصف ملائكته، وصف عباده الصالحين بهذا الوصف، وعباد الرحمن سماهم عباد، وقال في حق الملائكة بل عباد مكرمون سماهم عباد، وهكذا الأنبياء كلهم وصفهم ربنا جل وعلا بالعبودية، وعلى أخصهم نبينا عليه الصلاة والسلام كم وكم وصفه ربنا جل وعلا بأنه عبد، في باب الحماية أخو الرعاية والعناية، وصفه ربنا جل وعلا بأنه عبد، أليس الله بكاف عبده؟ في إنزال القرآن وصفه الله جل وعلا بالعبودية، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، وهكذا في مقام الإسراء والمعراج وصفه بالعبودية، في مقام التحدي وصفه بالعبودية، في مقام الدعوة وصفه بالعبودية، ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الشاهد من ذلك أن من تتبع إلى أوصاف القرآن في حق الملائكة والأنبياء والرسل يجد أن الله يصفهم بمقام العبودية، لماذا؟ لشرف هذا المقام، فشرف لك أن تكون عبدا لله، ليس عبدا لفلان ولا لفلان، لا للأهواء ولا للملذات. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا، فهذا مما يستفاد من قول نبينا فأقول كما قال العبد الصالح. وفي هذا الحديث الآية كذلك من فوائدها أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لا يعلمون إلا بالذي يحصل في أزمانهم ومما يشاهدونه ويلامسونه، ما بعد ذلك فلا يعلمون بشيء، فلا يدرون عن أحوال أممهم وأتباعهم وما الذي سيصيرون إليه، علم ذلك عند الله، علم ذلك عند الله، وكنت أنت الرقيب عليهم، ليس عندنا. ولهذا جاء في روايات هذا الحديث يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما تدري، فنبينا لا يعلم الغيب ولا غيره من أنبياء الله ورسله، فعلم الغيب لله، استأثره الله لنفسه جل وعلا. وأيضا من فوائد هذا الحديث إخواني في الله أن الأنبياء لا يملكون لأقوامهم ولا لأتباعهم ضرا ولا نفعا، وليس بإمكان الأنبياء أنهم يستولوا على القلوب وذلك بأن يهدونها للباري، هذا ليس لهم، ما يستطيع. فهذا عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام يعلم أن من أمته من خرج عن طاعته، وهكذا نبينا، ولهذا جاء في روايات التي قد مرت معنا أمتي أمتي، وأناس قد عرفهم ومع ذلك ما استطاع أن يهديهم، كانوا من أهل النفاق من قبل ومن بعد، ما استطاع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يهدي قلوبهم. فهداية القلوب لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذه الآية كذلك بيان على أن وظيفة الأنبياء والرسل هو الإرشاد والتوجيه. فقول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا، مر معنا من أقوال المفسرين الشهيد هنا أني شاهد على أعمالهم وأني أقوم عليهم بالتصحيح والتبليغ والتعديل، إن أخطأوا علمتهم وأرشدتهم وأنه يعلمهم الخير. هذا وظيفة الأنبياء والرسل، وهذا الذي فعله عيسى عليه السلام مع أقوامه، وهذا الذي يفعله كل نبي، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلم لهم، فقد يبلغ. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة أن مهمته عند أبناء أمته وفي أبناء هذه الملة الإسلامية مهمته أنه يرشدهم إلى الله جل وعلا، لكن لا أنه يلزمهم، الإلزام ليس بيده. وقد مثل على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه بمثال بديع، إذ مثل حاله وحال أمته كحال رجل أشعل نارا ثم أخذ الفراش والجنادب أي الحشرات تهفو إلى النار كطبيعة، وهذا معروف عند الحشرة أنها تأتي صوب النار تظنه نورا وهو نارا، فتأتي الحشرات والجناد يقعن فيها، قال نبينا وأنا آخذ بحجزكم عن النار. الحجز هو معقد الإزار، وهو من أقوى الأماكن الذي يعقد بها الإزار فيستمكن، فنبي يمسك بهذه المنطقة منا إشارة ودلالة على قوة تشبثه بنا، لماذا؟ حرصا علينا أن لا نقع في النار. قال وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتفلتون مني. فالشاهد أن الأنبياء والرسل ما بعثوا إلا لتصحيح أحوال أممهم، فهم شهود عليهم يشهدون عليهم بخير، أرشدوهم ونصحوهم بأن يستمروا، وإن رأوهم على شر حذروهم. ولهذا هنا عيسى عليه السلام ما قال وكنت عليهم أغفر لهم، ما أحد يغفر لأحد، الأنبياء لا يملك لأقوامهم مغفرة الذنوب، وهذا فيه رد على أولئك الناس ممن يظن أن الأنبياء يغفرون لمن قدم إليهم أو من زارهم أو من شد الرحال إلى عتباتهم، لا، لا الأنبياء ولا الرسل ما يملكون مغفرة لأحد، وإنما عليهم البلاغ، وبعد قبضهم انتهى الأمر في هذه القضية. وفي هذا الآية كذلك والحديث فيه بيان في الرد على النصارى، في الرد على النصارى الذين بالغوا في تقديسهم لعيسى عليه السلام. فهذا عيسى عليه السلام متى يقوم؟ يقوم في ساحة الحشر عندما يأتي الله جل وعلا بجميع الأمم والملل والشعوب والحضارات من لدن آدم إلى قيام الساعة، فيكونون على صعيد واحد، فيقوم عيسى عليه السلام ويقول بهذه الكلمات، ومنهم النصارى يستمعون إلى هذا الرجل، والذي يعدونه ماذا؟ ما يعدونه نبي، بل يعدونه ابن الله، أو يعدونه ثالث ثلاثة، أو يعدونه آلهة آلهة، وأن هو الله تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما. فإذ بهم ينصدمون وهم يسمعون أن عيسى عليه السلام يقول فلما توفيتني، أي يا رب ما هو إلا عبد، ما هو إلا عبد مخلوق خلقه رب العزة جل في علاه، وأن الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه كيف يشاء قبضا ورفعا وإحياء وإماتة، وأنه إنما يسير على ما يأمره به ربه، فهو عبد صالح عبد صالح. فيا ليت شعري ما الذي سيكون من أمر النصارى إذا رأوا مثل هذه الحال وهذه الطامة العظيمة، أن ينكشف لهم الستار فيعرفون من هو عيسى، ما هو إلا بشر. فإخواني في الله فليعلم هذه العقيدة، وهذه العقيدة قد خفيت على النصارى، لكن للأسف أن تخفى على المسلمين هذه داهية، تخفى على المسلمين هذه داهية. وهنا أشير إخواني في الله إلى ما نحن بصدده، بعد أيام سيحتفل الناس بعيد رأس السنة، والنصارى يحتفلون بهذا العيد خاصة بميلاد المسيح، بميلاد المسيح. فنجد من الناس من يقدم التهاني، من يقدم التبريكات، منهم وللأسف من لربما يخص التهنئة للنصارى، وأهنئ إخواني النصارى، تهنئهم على ماذا؟ على هذه السنة الميلادية. السؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه يا من تهنئ النصارى، النصارى يقولون اليوم ولد ابن الله، وطائفة من النصارى يقولون اليوم ولد ثالث الثلاثة، الأب والابن وروح القدس، وطائفة تقول من النصارى اليوم ولد الله. عندهم اتحاد اللاهوت مع الناسوت، الناسوت البشري، اللاهوت الإلهي تحلل وظهر في صورة عيسى فهو الله. هؤلاء النصارى على هذا. أنت أسألك سؤال يا من تهنئ النصارى، تهنئهم على أي عقيدة؟ فإن قلت أنا أهنئ الطائفة الأولى كفرت، إذ زعمت أن الله له ولد. وإن هنأت الطائفة الثانية بأن الله أن عيسى ثالث ثلاثة فقد كفرت، بأن جعلت مع الله شريكا. وإن هنأت الطائفة الثالثة فقد كفرت أيضا، لأنك جعلت الله بشر، وأن الله وعيسى تعالى الله عن هذا القول قولا عظيما. فالسؤال أنت تهنئ من؟ فاحذر يا عبد الله من التهنئة في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات. فمن يهنئ النصارى بشكل خاص ومن يهنئ بعضهم بعضا، فاعلم يا عبد الله أنك تهنئ اليهود والنصارى والأمم على الكفر. ولهذا كان أقوال العلماء أن تهنئة النصارى واليهود والكفار بشكل عام بأعيادهم هو كفر، وإن سلم فهو كبير من كبائر الذنوب، لا ثالث لهما. من هنأ الكفار والنصارى واليهود وأي زنديق هنأه على عيده، فليعلم أنه بين أمرين، إما أنه سيصل به الأمر إلى الكفر، لأنك تهنئه على عقيدة كفرية مصادة ومضادة لدينك وتوحيدك، أو أنك يا عبد الله وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا في حق كثير من الناس، قل أنا ما أعتقد الذي يعتقدونه. فعلى ماذا تهنئهم؟ على ماذا تهنئهم يا عبد الله؟ واسأل نفسك يا عبد الله، نحن إذا كان عندنا عيد الأضحى وعيد الفطر، هل تجد النصارى يباركون لنا عيدنا؟ لا والله، لا والله. لكن للأسف الخزي والذل في حق أبناء ملتنا أنهم يسارعون إلى أنهم يهنئون النصارى وهم لا يهنئون بأعيادنا، هم ضلال لكنهم على عزة ونحن على الحق، لكن للأسف من أبناء ملتنا من أرهقه الذلة فأصبح يخضع لمثل هذه الأعياد فيقدم لها التهاني. فشاهد أن هذا الآية فيه رد على النصارى إذ يظهر لهم أن عيسى ما هو إلا بشر اصطفاه الله بالوحي والرسالة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.